محبة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إنها لفرصة مباركة ومناسبة سعيدة أن يتجدد اللقاء بكم في هذه الأمسية المباركة التي نعقدها في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، ومع موضوع في غاية الأهمية. فالشكر لله جل وعلا أن هيأ هذا اللقاء الطيب المبارك، ثم الشكر لإخواننا في مركز الدعوة في جدة الذين حرصوا ورتبوا ونظموا ونسقوا هذه اللقاءات المباركة، وما حرصهم على عقد مثل هذه المحاضرات التي هي عقد متلألئ فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وفيما يتعلق بشمائله المصطفوية وأخلاقه المحمدية عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تبارك الله فيهم وجزاهم خيرا وزادهم من الخير والهدى والتوفيق. ثم الشكر لكم أيها الإخوة في الله على هذا الحضور الطيب المشجع، وعلى هذا الحرص والاهتمام جعله الله في موازينكم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأحباب رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيب مباركا فيه، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما بمنه وكرمه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يستخلص منا ومنكم الأقوال والأعمال لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يجعلنا من المناضلين والذابين عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه الكلمة المتواضعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذا الموضوع المهم غاية في الأهمية التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا، وأن يتجسد هذا الاهتمام علما وعملا ودعوة ومنهاج حياة. ينبغي أن تكون هذه القضية وسائر القضايا المهمة التي لها علاقة بالعقيدة الصحيحة وبيان المنهج الصحيح والسير على منهج السلف الصالح في كل قضية من القضايا، ينبغي أن تكون هي شغلنا الشاغل، لأنه ما وجودنا وما سر خلقنا في هذه الحياة إلا لعبودية الله جل وعلا، إلا لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهيهات أن تكون عبودية إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من لوازم وشروط ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الأمور الأربعة التي هي محل اختبار وابتلاء وامتحان للعبد في مدى تحقيقه بصدق دعوى الرسالة والنبوة لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان هذا الشق من هذه الشهادة من مقتضيات الإيمان، بل من شروطه، بل هو الركن الأول من أركان الإسلام، الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكيف يشهد الإنسان أن محمد رسول الله؟ كيف يحقق لذة هذه الشهادة؟ وكيف تنطبع آثارها في حياته وفي سلوكه وأخلاقه وفي منهاجه؟ إلا إذا حقق المحبة الصحيحة، المحبة الحقيقية للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه القضية من أهم القضايا التي كان القرآن الكريم وكانت السنة المطهرة وكان منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وحتى في عصرنا الحاضر كل من سار على السنة وعلى الكتاب والسنة يبدئ في هذه القضية ويعيد. وإذا أردنا أن نتحدث عن أهم عناصر هذه الكلمة فلا بد لنا أن نذكر مقدمة عن هذا الموضوع، وأن نبين تمهيدا يشتمل على أسباب أهمية هذه القضية، ثم ما مفهوم المحبة وما حقيقتها وما معناها وما المراد بها، ثم ما منزلتها في هذا الدين، ثم ما شروطها وما لوازمها وما مقتضياتها، ثم ما آثارها وثمراتها، ثم ما هي الأسباب والدواعي الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يحصل المؤمن على هذا الشرف العظيم، ثم ما مظاهر ذلك وما جوانبه، ثم أقسام الناس في المحبة. هل كل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو محق في هذه الدعوة، أم أن هناك ميزانا ومعيارا ومقياسا لا بد أن تعرض كل دعوة عليه، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء؟ ثم ما هي العقبات والعوائق في طريق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نذكر بعض ما تعيشه أمة الإسلام وما آل إليه أمرها في هذا الجانب المهم، تشخيصا للداء وذكرا للدواء والعلاج، ثم السير على منهج سليم صحيح في هذه القضية المهمة. وحينما تطرح هذه القضية فإننا نرمي بالتعصب جانبا. ليست القضية قضية إقليمية، وليست القضية قضية عصبية، وإنما القضية نص، القضية دليل، القضية منهج. فمن أراد الله له الخير والمحبة، ومن أراد له السلامة والسعادة، فليرجع إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليطرح التعصب جانبا. القضية قضية دليل واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح لهذه القضية المهمة. أما أن تؤخذ القضية إلى قضية إقليمية أو عصبية أو ذكر بعض المظاهر والدعاوى وإلصاق التهم بالآخرين دون تحقيق ولا تدقيق في هذه الأمور وغيرها، فهذه بضاعة المفلسين الذين لا هم لهم إلا عرض الكلام وكيل التهم جزافا دون ما تحقيق ودون ما خوف من الله ومراقبة له. ولهذا فإن الرمي في عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني رمي أي إنسان، رمي أي إنسان بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالأمر الهين، بل إن من مقتضيات هذه التهمة أنه يخرج عن الإسلام والعياذ بالله. وماذا يبقى لمسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمحبة كما سيأتينا فيما سيرد بإذن الله من الحديث، لا ريب أنها تمثل أصلا من أصول الإيمان، وقضية من قضايا الاعتقاد، وقضية مهمة في هذا الدين القويم وهذا المنهج الحنيف الذي تركنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم لا بد أن نعرج على أن كثيرا من المسلمين هداهم الله لما قلت بضاعتهم العلمية، ولما اعتنوا بجانب الدعاوى دون العناية بالعمل والتطبيق الجاد، وأخذ الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، أصبحوا يتعلقون بمظاهر لا يعرفون إلا أنها هي الوحيدة الإطار الصحيح للمحبة، وما عداها فإن من لم يفعلها فلا يحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الطرح ينبغي أن يكون موضوعيا، ينبغي أن يكون علميا، ينبغي أن يكون هادئا وهادفا، لنقول لهؤلاء الذين شط بهم المزار عن محبة المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام، أن نقول انظروا هذا هو المنهج الصحيح، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ماذا عندكم من بينات، ماذا عندكم من أدلة، ماذا عندكم من نصوص، ماذا عندكم من حجج فيما ذهبتم إليه، حتى يكون المسلم على بينة في هذا الأمر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أما الذين يلبسون ثوب التعصب ويلبسون ثوب التحزب ويلبسون ثيابا من البعد عن الحقيقة، فهؤلاء في الحقيقة لا يصلح معهم حديث ولا حوار، وإنما تقام عليهم الحجة. وحسب المسلم أن يبين وأن يظهر الحق بدليله، أخذه الناس أو لم يأخذوه هذا أمر آخر. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعنى بهذه القضية وغيرها من القضايا المهمة، القضايا المهمة، لأنها تمثل قضايا من قضايا عقيدتنا وإيماننا وارتباطنا برسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولا، إن من نعمة الله عز وجل على البشرية ومنته على الإنسانية أن بعث فيهم هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام، الذي أنقذهم الله به من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما هي حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال مبين نكرة في سياق الإثبات تشمل كل ضلال، ضلال في العقائد، ضلال في الأخلاق، ضلال في السلوك، ضلال في الحكم، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في جميع مناحي الحياة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فابتعث الله هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فأنقذ الله به البشرية بعد أن كانوا يسودهم الظلم والشقاء والتعاسة، بعث الله بهم وفيهم هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فأخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور الإيمان بالله، من ظلمات الجهل إلى نور العلم والبصيرة والحجة والبيان والبرهان، من ظلمات الأخلاق والسلوك الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تمثل آثارا وأغلالا، إلى نور العدل والمحبة والحق والخير والسلام والاطمئنان في كل جانب من الجوانب. ولهذا فينبغي أن نذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة وجود هذا النبي المصطفى ونعمة البعثة الشريفة لهذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى نقدر هذه النعمة قدرها. ماذا يستطيع الإنسان أن يعمل وعلى أي طريق سيهتدي وسيسير لو لم يهيئ الله عز وجل لهذه الأمة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعرف عظم هذه النعمة، ولننظر أيضا في حال كثير من الناس الذين أعرضوا عن السنة اليوم، والذين أعرضوا عن السيرة، والذين يتخبطون في حياتهم، في اعتقادهم، في مناهجهم، في دعواتهم، في عباداتهم، في أمورهم كلها، الذين يعيشون حياة التخبط والضلال بدون برهان. أين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هذه النعمة التي ينبغي أن يشكروها واقعا عمليا واقتفاءا وتطبيقا وحبا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كلاما عجيبا في مقدمة كتابه زاد المعاد يقول وما بالك بمن إذا غاب عنك شرعه طرفة عين صار الإنسان كالحوت إذا خرج من الماء، وإذا خرج الحوت من الماء فإنه يموت، وكذلك الإنسان إذا ضل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يموت. أقول يموت الموت الحقيقي والموت المعنوي الذي هو موت المعاني والعقائد والأرواح والأخلاق. أما حياة الأجساد فلا خير فيها إن لم تكن على بصيرة وعلى عقيدة وعلى سنة. ولهذا نخلص إلى أهمية هذا الموضوع المهم. هذا الموضوع غاية في الأهمية، وإذا أردنا أن نحدد جوانب أهمية تأتي في أربعة أمور. الأمر الأول أن قضية المحبة قضية من صميم الإيمان، من مقتضيات العقيدة الصحيحة، فلا يمكن أن يسير الإنسان على الاعتقاد الصحيح إلا إذا حقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنأتي للنصوص في ذلك، منها قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن جرير والإمام ابن كثير وكذلك الحسن البصري رحمه الله وأبو سليمان الداراني وغيره إن هذه الآية آية الاختبار والامتحان لمدعي المحبة، فكل من ادعى المحبة جعل الله له ميزانا يعرض عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا لما ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل برهان المحبة وحقيقتها وشرطها ومقتضاها وهو الاتباع. وقضية الاتباع هي قضية المحبة، ليست المحبة كلاما، وليست المحبة دعاوى، وليست المحبة شكليات ولا مظاهر ولا احتفالات ولا قصائد ولا أناشيد ولا مواويل كما يسمونها ولا ما إلى ذلك من الأمور الكثيرة التي تفعل، ليست هذه محبة. المحبة هي الاتباع. من أين نأخذ المحبة؟ من الميزان الذي هو القرآن والسنة. ولهذا بيّن الله عز وجل حقيقة المحبة ومقتضاها وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف ليست القضية أن تحب وإنما القضية أن تحب، ليست القضية أن تحب لأن المحبة كل يدعيها، لكن القضية أن تحب بمعنى أن يحبك الله وأن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيهات أن ينال هذا الشرف العظيم إلا من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، ولا يمكن أن تحب إلا عن طريق الاتباع لله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الإخوة أن هذه القضية أبدأ فيها الكتاب والسنة وأعاد، فهذا كتاب الله في آيات كثيرة يبين مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجب طاعته ويبين أن طاعته من طاعة الله عز وجل، ويبين أن طريق الجنة إنما يكون عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. والله عز وجل قارن طاعة رسوله بطاعته سبحانه، والمحبة للرسول محبة لله والطاعة للرسول طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأيضا الله عز وجل رتب الضلال المبين والخسران في الدنيا والآخرة لمن عصى الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المقابل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه نماذج من عناية القرآن والسنة بهذه القضية. وأيضا فالله عز وجل ذكر قضية المحبة خاصة في سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة آل عمران وفي سورة المائدة وغيرها من سور القرآن الكريم، كما في قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله وصدرها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ونقول أيضا الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، والذي أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حبا ممن ادعى هذه المحبة دون تطبيق واتباع. وأيضا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ما صفتهم يحبهم ويحبونه، ما أوصافهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أربعة صفات لمحب الله عز وجل ومحب رسوله صلى الله عليه وسلم: أذلة على المؤمنين، رحماء مع عباد الله المؤمنين لكنهم أعزة أشداء على الكفار، يحققون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بجميع صوره ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه صفات المحبين ينبغي على كل من ادعى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطبقها وأن يلتزمها في حياته ليكون محققا للمحبة على وجهها المشروع. وأيضا من الأدلة التي ينبغي ألا تفوت في هذا آية آل عمران، وهي الآية العظيمة في هذا الشأن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا ختم الآية بقوله والله غفور رحيم، وبعدها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكل هذه من الأمور والوقفات والإعجاز البياني والبلاغي الذي ينبغي أن نقف عنده، كيف ارتبطت هذه الآيات بالمحبة والطاعة، وكيف بين الله عز وجل من خالف هذا الطريق ومن تولى عنه أنه من الكافرين والعياذ بالله. أيضا من الآيات المهمة في هذا الجانب آية براءة، وهي قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، متاع الحياة كله، متاع الحياة كله جاء في هذه الآيات. قل إن كان ذلك كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ما هي العاقبة والنتيجة؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه آيات عظيمة ينبغي أن يقف عندها المسلم وأن يتدبرها وأن يعرض نفسه عليها. أينا يحب الله أكثر من ماله؟ وأينا يحب الله أكثر من نفسه؟ وأينا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده وأكثر من زوجه وأكثر من منصبه وأكثر من راتبه وأكثر من دنياه؟ ولهذا لما كما أخرج البخاري والإمام أحمد رحمه الله حديث عمر المشهور حينما أمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام: حتى من نفسك، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام قال: والله إنك لأحب الناس إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فلم يصل عمر رضي الله عنه ومن سادات المحبين إلى درجة المحبة حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. وهذا ولهذا ورد في الحديث الآخر الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أين الناس اليوم؟ هذا هو المقياس الصحيح. من الناس من يعرض عليه نص القرآن ويهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه، من الناس من يضحى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صامت لا يحرك ساكنا خشية أن ينال بأذى في ماله أو منصبه أو مرتبه أو ما إلى ذلك. أين المحبة الحقيقية للدين؟ وأين المحبة الحقيقية للإسلام؟ وأين المحبة الحقيقية لرسول الإسلام التي تقتضي التضحية بكل شيء والناس أجمعين؟ إذا عرض عليه الصلاة والسلام محبته فتتضاء المحبة الوالد والولد والحاكم والمحكوم والمنصب والزوجة ومتع الحياة والناس أجمعين. هذه هي محك الاختبار الحقيقي. فهل ينفذها المسلمون اليوم؟ هل الذين يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم وبعضهم لا يعرفه إلا في ساعة في العام أو في ليلة في السنة ولا يبالي بسنته عليه الصلاة والسلام ولا بمنهجه ولا بأخلاقه ولا بعباداته ولا بحياته عليه الصلاة والسلام في الهلاء ولا حققوا المحبة؟ أو إن المسألة ضحك على الزفون كما يقولون؟ فإذا هذه قضايا مهمة حقيقة، والناس اليوم يعيشون في تلبيس وفي تضليل، ينبغي أن يكشف وأن يبين بالبرهان. وحينما يبين ليس معناه عداء ذاتي وليس معناه تعصب شخصي أبدا، وإنما القضية قضية منهج وقضية نص ودليل ينبغي أن يسار عليه. ولهذا من يبين من الحجج والبراهين في شرعية كل ما أحدثه الناس الذين يدعون المحبة اليوم وعندهم من الأدلة والبراهين الحقيقية ويذكر لنا نموذجا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحب الناس لرسول الله بلا شك ولا امتراء، فلسنا أحب إلى رسول الله منهم قطعا. يبين لنا أن واحدا منهم عمل لنا ما عمل وأحدثه الناس بعد القرون المفضلة. ثم يا جماعة هذه قضايا ينبغي كما تعرض على صحيح النقل تعرض على صريح العقل. أين العقل السليم والتمسك الصحيح والفكر الثاقب والمنطق البصير في أني ما أعرف السنة ولا أعرف السيرة ولا أعرف الرسول، ولقد بعضهم لا يصلي أو بعضهم قد يخالف في مظهره وفي مخبره ولا يتورع عن اعتناق بعض الأفكار المخالفة أو بعض السلوكيات المحرمة، ثم يأتي في ليلة في السنة ويهز رأسه ويتمايل ويقول هذه محبة الرسول؟ هل هذا عقل يقبل عقل؟ هل عقل سليم يقبل أن هذه محبة الرسول؟ حاشا النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاها أن تكون محبة بهذه الأمور الجوفاء وهذه الأمور التي لا تحرك في الأمة ساكنة. الذين يدعون محبة ينبغي أن يرجعوا أولا إلى أنفسهم، هل طبقوا في أنفسهم العقيدة الصحيحة؟ ساروا على منهج السلف الصالح؟ أحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما أحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والإمام أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وسفيان وغيرهم من خيار هذه الأمة؟ أو أننا نرتكب أمورا مخالفة يستحسنها الهوى وندخل مستحسنات العقول ونقول لعل هذا مما يربط الناس ويزكي مشاعرهم تجاه الحبيب وانتهينا؟ لا. فإذا القضية قضية دليل ومنهج. ولما أعي الناس اللباب والعمل والعزم والغيرة والتضحية لهذا الدين اكتفوا بهذه الأمور، وهي أمور منذ أن طبقت إلى اليوم لم تحرك ساكن ولم تحرر مقدسات ولم تربط الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا ربطا صوريا مجوفا ليس بحقيقي. ولهذا المسلم وقاف دائما عند السنة. المسلم الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قيل له إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال الله فاتبعوني يحببكم الله، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يقول نعم ونطرح البدع والخرافات والمحدثات والضلالات. هكذا مقتضى المحبة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين الاتباع؟ وأين التحاكم؟ وأين عدم وجود الحرج؟ وأين التسليم؟ أمور أربعة. فهذه قضايا مهمة ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا قال الله قال رسوله ما لك اختيار، ما عليك إلا أن تطبق وأن تنفذ وأن تتبع وأن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كما سمعنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. رضي الله عن صحابة رسول الله لما سمعها الصحابي الجليل وأخبر أن الله عز وجل أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أن يجلسوا، جلسوا وهم في أماكن بعيدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه هي المحبة الحقيقية، وهذا هو الميزان. أنا قد أدخلت بعض العناصر ببعض لكنني سأذكرها باختصار. الأمر الثالث من المهم من أسباب أهمية هذا الموضوع، نحن ذكرنا الآن أن هذه قضية من قضايا الإيمان وقضية من قضايا الاعتقاد. السبب الثاني أن الله عز وجل في القرآن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة بيّن أنه لا طريق إلى الجنة إلا عن طريق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الأمر الرابع أو الثالث من أسباب أهمية هذا الموضوع أن هذه القضية رتب الإسلام عليها السعادة، أو حينما تشرك الشقاء. ولهذا قال الله عز وجل في الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. معنى إن لم تطيعوه ستضلوا. فالذين يفعلون أعمالا هي على خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هي الضلال المبين. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أهمية السنة وحث الناس على التمسك بها، وأخبر أن الأمة ستعيش فتنا وأنها ستشهد اختلافا كثيرا، ثم بيّن أن المخرج منها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وخير الأمور الثالثات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. إذن لا خير ولا سعادة ولا هداية إلا عن طريق محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وحينما يعرض الإنسان عن ذلك ويقع في دعوى المحبة أو المحبة المزيفة أو المحبة المدعاة ولا يحقق المحبة الحقيقية فيقع في الضلال. ومن أعظم الضلال أن يعجب بهواه ورأيه ويجعله فوق الكتاب والسنة والعياذ بالله. كيف يفعل هذه الأمور المؤمنون أو المسلمون وهم يعلمون أن رسولهم عليه الصلاة والسلام لم يفعلها؟ الرسول ما بلغ أو بلغ؟ بلغ عليه الصلاة والسلام وحشاه أن يقصر في تبليغ شرع الله. فإذا لو كان هذا الحب الذي يذكر اليوم وفي الأعصار المتأخرة لما بعد الناس عن آثار النبوة واكتفوا بهذه المظاهر حصل من الناس اتهام بقصور بلاغه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قال أبو ذر: ما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال سلمان رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، أحكام الخراءة وأحكام الخلاء علمها النبي عليه الصلاة والسلام الأمة. فهل يمكن أن يفرق أو يقصر في تبليغ رسالة الله عز وجل في قضية من صميم الدين؟ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إطرائه وعن الغلو فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا أنا ألفت النظر إلى قضية سهلة يمكن بعض الناس يتعلق بها، قضية السيادة. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، لكن من الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما هو أفضل من ذلك، وهو قضية العبودية. قضية العبودية شرف لا يدانيه شرف، ولهذا أشاد الله بالعبودية في مواطن كثيرة من القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهكذا. فجاءت قضية العبودية في آيات كثيرة، بينما قضية السيادة لم تأتي إلا في قضايا عامة. ونحن حينما لا نقول السيادة إنما نلتزم بالسنة، هذه قضية ألفت إليها نظر بعض الناس، لأن بعض الناس عنده من الشفافية في محبة الرسول، لأنك لا تقول مثل ما يقول غيرك، خليها كأي بشر آخر، لازم تذكر سيدنا هو على العين والرأس، بأبي هو وأمي وفداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام وزوجي وولدي والناس أجمعين، لكننا نتبع. ولهذا قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. علمنا في التشهد أن نقول أن محمدا عبد الله، عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، فلا حاجة أن نأتي بسيدي. علمنا في الأذان، وش نقول في الأذان؟ وأشهد أن سيدنا، ولا أشهد أن سيدنا، أشهد أن محمدا رسول الله. في الإقامة، في الصلاة، وهذا ليس حقا من قدره، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وإنما القضية قضية اتباع، ولهذا ينبغي على المسلم أن يربي نفسه على قضية الاتباع. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. السنة أن نقول كذا نقوله. فالقضية إذا قضية مهمة جدا، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا، وهو سيد ولد آدم حبا وكرامة، لكن القضية فيما يلتزم في الخطب أو في التشهد أو في ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام قضية الاقتفاء للسنة. فهذه هي القضية التي ينبغي أن نلفت إليها النظر. ولهذا بعض الناس الآن لا يفهم الذين يحبون الرسول من الذين لا يحبونه، إلا يناظر اللي يقول سيدنا ولا اللي ما يقول سيدنا. طيب اللي يقول أي الذي يقول سيدنا وهو يرتكب المحرمات والمخالفات ولا يبالي لا باتباع الرسول لا في بيته ولا في مظهره ولا في مقبره، وقد يتساهل في الصلاة لو قالها مليون مرة، وهذا الذي لا يقولها لكنه صالح عابد قانت خاشع متبع، فهو أفضل وأحرى وأولى في الاتباع. فإذا هذه قضايا ينبغي أن نذكرها، ولا مجاملة فيها، ولا أحد سيتعصب رأي، لأن القضية قضية نص، والقضية قضية دليل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونحن لا نتهم أحدا أبدا، بل نرى أن الذين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام هم على خير عظيم، وجزاهم الله خيرا على هذا الشعور المبارك، لكننا نسائلهم ونطالبهم: ما هو الميزان في المحبة وما هو المعيار؟ إن كان اتباعهم واقتفاؤهم للسنة فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو المنهج السليم، وإن كان غير ذلك فإنهم ينادون نداء المحبة والمودة والإشفاق، حتى لا يتعبوا أنفسهم بأمور تبعدهم عن الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وتبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون أنهم يحبونه. وجزاهم الله خيرا على هذا الشعور المبارك، لكننا نسائلهم ونطالبهم: ما هو الميزان في المحبة وما هو المعيار؟ إن كان اتباعهم واقتفاؤهم للسنة فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو المنهج السليم، وإن كان غير ذلك فإنهم ينادون نداء المحبة والمودة والإشفاق، حتى لا يتعبوا أنفسهم بأمور تبعدهم عن الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وتبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون أنهم يحبونه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نذكر هذه الأمور المهمة، وهذا هو السبب الرابع الذي سنذكره في مسألة ذكر هذه القضية، لأن هذه القضية ضرورة طرحها في هذه الأزمان المتأخرة. أن الناس حصل عندهم لبس، حصل عند بعضهم تضليل، وحصل عندهم تلبيس في قضية المحبة، فيجتهدون وقد يتعبون أنفسهم في أمور ليست من الشرع في شيء. ونحن لا نطالب أحدا إلا ونقول أعطنا دليل من القرآن أو من السنة أو حتى من فعل الصحابة رضي الله عنهم، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما وأقلها تكلفا، إنهم كانوا على الهدى المستقيم كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقضية أيضا خطيرة، وهي أنه ينبغي أن نسد جميع الذرائع والطرق التي تقرب إلى الشرك والبدع والضلالات والخرافات. ولهذا ينبغي دائما الإنسان أن يقف حيث وقف النص، حيث وقف الدليل، حيث وقف السلف الصالح، وهذا مصدر التلقي عند المسلم. المسلم دليل، نص، حديث، قرآن، آية، سنة، أثر، ليس رأي ولا هوى ولا ما عليه الناس وما إلى ذلك مما يفعله بعض الناس، وهم مجتهدون في ما يظهر للناس، لكن ليست القضية الاجتهاد أمام الناس، وإنما القضية أن يسير أولئك على منهج سليم وعلى بينة من الأمر حتى لا يضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا هذه القضية ما دام أنه حصل فيها لبس وتضليل، وحصل من أناس غلوا حتى رفعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مقام الربوبية ومقام الألوهية، وسألوه من دون الله والتجأوا إليه في الشدائد والسراء والضراء، ونادوه يا رسول الله أنقذنا، ويا رسول الله هذا ما آل إليه أمر أمتك فاكشف عنا ما نحن فيه، معاذ الله، هذا هو الغلو والرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الإطراء، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فليس إلها فيعبد وليس ربا فيقصد، وإنما هو رسول يطاع ويتبع ويسار على ما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسار عليه في هذا الجانب المهم. أما قضية المحبة تعريفها وحقيقتها أو المراد بها، فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين كلاما نفيسا في هذا، وذكر أيضا في كتابه المهم روضة المحبين ونزهة المشتاقين كلاما في هذا الأمر المهم، وبين السلف الصالح هذه القضية المهمة، وبينوا أن مقتضاها أو أن حقيقتها وأن معناها هي ميل النفس وتعلقها بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام تعلقا ومحبة وميلا يقتضي اتباع كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط.
فهذه قضية مهمة تعني ميل النفس وتعلقها، لأن النفوس تميل إلى من تحب، فإذا كنت تحب شيئا من الأمور الدنيوية فإنك تميل إليه، تحب الأولاد، تحب الزوجة، تحب البيت، تحب السيارة، تحب المال، هذا طبيعي، لكن لا يجوز أبدا أن يكون ذلك فوق محبة الله أو محبة رسوله أو حتى مساويا لها، فمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فوق ذلك كله، فينبغي أن يعنى المسلم بذلك الأمر. ولهذا هذا هو الاختبار، هذا هو الاختبار الذي ينبغي أن يسأل عنه كل مدعي للمحبة وكل متبجح بالمحبة الذي يرى أن المحبة هي فقط المظاهر والشكليات والتعلق بأمور أحدثها الناس أو المتأخرون في الأعصار المتأخرة والقرون المعاصرة بعد عصر النبوة والرسالة وصدر سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنه. وقد اعتنى علماء الإسلام ببيان المحبة، تحدث عنها شيخ الإسلام كلاما طيبا، نقل عن هذا الشيخ ابن القيم رحمه الله، وبينوا فيها أيضا أنها مدار، أن عليها مدار السعادة والخير في هذه الدنيا والآخرة. وبين ابن القيم رحمه الله أنها المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها شمر العاملون، وإلى نسيمها وروحها وقوتها عمل العاملون وواصل الليل بالنهار والسر بالجهار للحصول على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله أنها غذاء القلوب، وأنها قوت النفوس، وأنها غذاء الأرواح التي تحتاجه النفوس وتحتاجه القلوب والأرواح لتترك محبوبات الدنيا الثمانية التي ذكرناها، التي ذكرها الله عز وجل في آية براءة، ليثبت المسلم أن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام أكبر من ذلك وأعظم تطبيقا عمليا. وإلا كلنا نقول أن الله عز وجل وأن رسوله عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من المال، وأحب إلينا من المشاعر، وأحب إلينا من التجارة. المحب الحقيقي أنه حينما يأتي أمر من أوامر الله وأمر من أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نهي ينهى عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن تتركه ولو كلفك ذلك مالك وحياتك وروحك وزوجك وولدك والناس أجمعين. فإذا هذه قضية مهمة جدا، أعيد فيها وأبدي أنها هي القضية وهي الفيصل في هذا الجانب. ولهذا يقول ابن القيم أبياتا فنونية جميلة جدا في هذا الجانب، وهي قوية على أدعياء المحبة المزيفة. فيقول: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان. ولهذا تجد أصحاب البدع الذين يتعلقون بهذه المظاهر يكرهون أو يكون في نفوسهم شيء على الذين لا يفعلونها. قد يكون الذين لا يفعلونها هم أقرب إلى السنة وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ الشيطان هو الذي لبس عليهم وسول لهم وأملى لهم وجعلهم يجعلون أن هذه المحبة الحقيقية. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق الاتباع. انظر، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. نعم، الذين يدعون المحبة وهم يخالفون الإسلام، يخالفون القرآن، يخالفون السنة، وقد يؤمر وينهى لكنه لا يلتزم ولا يسمع ولا يطيع، بل يصر ويعاند ويتعصب لما هو عليه، هذا صاحب فرية، صاحب بهتان، ولو ادعى ما ادعى. نحن لا نضع بيننا وبين أولئك حاجزا، ينبغي أن تقام الحجة وأن يدعى أولئك بالأساليب الطيبة والأساليب الحسنة، لأن بعضهم جهال، والجاهل ينبغي أن يعلم الأسلوب الصحيح. وقد يكون ليس من المصلحة في وقت من الأوقات أنهم يهاجمون مهاجمة قد تنفر بعضهم، لكن القضية التي ينبغي أن نحرص عليها نحن الدعاة إلى الله وطلبة العلم والحريصين على السنة، أننا ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم وعلى منهج صحيح. لا بد نقابل الحجة بحجة، عندهم شبه وعندهم بعض الأشياء التي تعلقوا بها وقد ورثها بعضهم كابرا عن كابر، وعندهم أمور، فينبغي أن تعارض وأن تعالج هذه الأمور بالحجة والبرهان، وأيضا بالعقل الصحيح أو بالنقل الصحيح، وأيضا العقل السليم وشد يعني هؤلاء الذين يقعون في هذه الأمور إلى أنهم قفوا حاسبوا أنفسكم، اسألوا أهل العلم عما يشكل عليكم، انظروا إلى الدليل، انظروا إلى السنة، هل نحن أحب إلى رسول الله من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي أو من آل البيت رضي الله عنهم؟ فإذا لابد أننا ننظر في هذا الأمر. أما أن نحدث ما حدثه الناس ونترك هذه الأمور، ولو فعلها بعض المنتسبين إلى العلم، ولو نقلت عن بعض المنتسبين إلى العلم من السابقين أو اللاحقين، فينبغي أن عند التنازع أن يرد إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله، الرد إلى رسول الله في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. تبين لنا منزلة المحبة، وتبين لنا شرطها، تبين لنا مقتضياتها ولوازمها. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها جميعا تجد خيرا تسر به أو فاطرحها وخذ رجز الشياطين. لا تدعي أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام في جانب وتترك كثير من الجوانب، لا تتمسك بأمور ترى أنها من المحبة وتترك لوازم المحبة ومقتضياتها وشروطها الحقيقية. ولهذا تبين لكم أن الناس قسمان لا ثالث لهم: محب متبع، ومحب محبة مدعاة ومحبة جوفاء. تعصي الإله أو تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعلي في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما مظاهر المحبة وجوانبها فهي كثيرة، أهمها الجانب الاعتقادي، جانب التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتوحيد الله والدعوة إلى الله وإفراده بالعبادة والتحذير من الشرك. ولهذا من تراه يركز على هذه القضية فاعلم أنه صاحب سنة. من تراه يركز على قضية دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة، دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى السنة، ترك البدع والمخالفات والانحرافات والضلالات. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت دعوته مرتكزة على هذا الأصل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فينبغي أن نعنى بهذه القضية، قضية التوحيد. ولهذا المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة يعتنون بهذه القضية، والمحبون له محبة جوفاء تجدهم تضيق نفوسهم، هذا ما عنده إلا توحيد، كأن الناس كفار، كأن الناس مشركون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اذكر من تشاء من رموزهم وعناصرهم وقياداتهم تجد الناس. فإذا القضية قضية اتباع وعقيدة وسنة. أيضا ينبغي أن يعنى بجانب لمظاهر السنة، السنة سواء كانت في العبادات، ينبغي للمسلم أنه يحرص على أداء السنة في عباداته في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نأخذ من علماء الإسلام، لكنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، كما كان علماء الإسلام يقولون: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست من أمر الهين. أيضا من مظاهر ذلك عدم التقديم، عدم التقديم لقول أحد من الناس حاكما أو محكوما منظرا أو قائد فكر أو من أهل الرأي والوجاهة وما إلى ذلك، كل شيء يخالف القرآن والسنة فيطرح ويضرب به عرض الحائط. هذا هو المسلم الحق، يتبع ولا يكون في نفسه حرج مما قضى الله ورسوله، ويسلم تسليما لكل ما جاء به الكتاب والسنة. فينبغي أن نعنى بهذه القضية، بعض الناس يقول له قال الله كذا، يقول قال العالم الفلاني، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، قال المفكر الفلاني في كتابه. طيب القضية قضية، إذا لابد أن نربط أنفسنا بمصدر التلقي الصحيح من الكتاب والسنة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول، أو ابن عمر وردت عنهما جميعا، عجبت أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولوا قال أبو بكر وعمر. لما رأى أحدا يخلف نهاه عن الخلف وبين له الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ترك هذا الذي لم يلتزم بأمر الرسول، يقول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ برأيه، لا أحدثك أبدا. هذا هو منهج السلف في الغير على السنة والحرص عليها والذب عنها. ويقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يحدثوننا أن التمسك بالسنة أو الاعتصام بالسنة نجاة، ولهذا لا نجاة إلا عن طريق السنة. وما ظل الناس إلا ما فتحت عليهم أبواب البدع والضلالات والمخالفات عن النبي، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك لقول أبي بكر وعمر وهما من هما رضي الله عنهما، فكيف بمن سواهم من سائر الناس؟ فإذا لابد أن نروض أنفسنا على الاتباع، وهذه موجودة، ومع الأسف أنها قد توجد عند بعض المنتسبين إلى الخير أو إلى دعوة أو إلى إصلاح. فلابد أن نرتبط الناس بالكتاب والسنة، متى ما صح الدليل انتهينا خلاص. لكن في المسائل الاجتهادية ينبغي أن لا يضيق الإنسان ذرعا، في المسائل الاجتهادية اللي ما فيها نص أو التي يسوغ فيها الخلاف ما يضر يعني، ولا ينبغي أن نقيم منها محل خلاف وشجار ونزاع. ودائما منهج السلف، دائما منهج السلف هو الذي ينبغي أن يكتفى، وفهم السلف للنصوص. إذا الجانب الأول والمظهر الأول من جوانب المحبة العقدي، ثاني قضية اتباع السنة، الثالث الجانب العبادات، الثالث الجانب العلمي، يعني حتى في التمذهب وكذا لا بأس أن تتمذهب على أي مذهب من مذاهب الأئمة رحمهم الله إذا كنت لست من أهل الاجتهاد، لكن متى ما صح الحديث فإنك يتبع، وهذا منهج الأئمة رحمهم الله ورضي عنه. لكن بعض الناس يقدم قول أبي حنيفة على السنة، أو يقدم قول أبي مالك أو الشافعي أو أحمد، هذا مصيبة، ينبغي أن نحذر من هذا. الأمر الرابع الجانب الدعوي، ولسمع الدعاة إلى الله، لا طريق إلى الدعوة الصحيحة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. دعك من المناهج الجديدة والدعوات والجماعات الموجودة على الساحة اليوم، وإن كان ينبغي أن ينظر في كل هذا على المقياس الشرعي كما اتفقنا، البشر، الأفراد، الجماعات، المنظمات، الهيئات، القادة، الحكومات، كل يؤخذ من قوله ويرد. من جاءنا فرد أو جماعة لما يخالف القرآن والسنة رددناه، ومن جاءنا بما يوافق القرآن والسنة فردا أو جماعة أيدنا. هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نتنبه له، ومنهج الدعوة ينبغي أن يؤخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس لنا منظر في الدعوة غير النبي عليه الصلاة والسلام القائل عنه ربه تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. منهج في الدعوة منهج الرفق، منهج الرحمة، منهج الحكمة. ليست الحكمة هي النوم والتكاسل والتساهل وترك الأمور، وإنما الحكمة وضع الأمور مواضعها، عدم الاستعجال، لابد من الصبر، لابد من التحمل، عرض الدعوة وأخذها من العلماء الراسخين في العلم، هذه هي البصيرة. ترك العنف، ترك العنف في الدعوة، وترك الألفاظ الصاخبة، وترك المناطحة للناس أيا كانوا حكاما أو محكومين. ليس هذا والله مصلحة الدعوة، وهذا والله نقوله غيرة وحبا للدعاة وأهل الدعوة والشباب والمسلمين جميعا. الدعوة ينبغي يكون فيها تضحية، وينبغي يكون فيها صبر. منهج الرسول عليه الصلاة والسلام منهج الصبر في أجل طوله، أوذي عليه الصلاة والسلام في دعوته ووضع عليه سنة الجزور وشج رأسه وأدني عقباه لأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا الصبر مكتسب. والناس اليوم أو بعضهم لم يصب بشيء من هذا، ومع هذا تقام الدنيا ولا تقعد. فإذا قضية الصبر لابد أيها الدعاة، هذه من لوازم محبة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، أن نصبر ولو لم نحصل النتائج. نحن نبين الحق وندعو إليه ونجتهد في اتخاذ الوسائل، وينصح لكل إنسان على حسب مقامه، ونغار على هذا الدين، ونحتسب في خلال ما يأتينا، ولا نخاف في الله لو نتلاء، لكننا نصبر ونتخذ الطرق الحكيمة والصحيحة. وليست الدعوة لا سنة ولا سنتين ولا موعظة ولا موعظتين، وإنما منهج حتى يموت الإنسان. فإذا هذه مهمة جدا، وهذا من مظاهرها. من مظاهرها أيضا في الحسبة جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن نحتسب وأن نأمر بالمعروف وأن ننهي عن المنكر، لأننا نلنا بهذا الخيرية على الأمم. لكن ينبغي أن نسير على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، بالرفق، بالعلم، بالحلم، بالحكمة، بالبيان، بالنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. سبحان الله، والناظر إلى الناس اليوم يجد أنهم بين طرفين ووسط، إما من يغلو وإما من يجفو. ولا تغلو في أمر من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور جميل. أيضا المحبة لابد أن تكون على أن تؤخذ من أهل العلم والأهل العلم والبصيرة، لأن المحبة ليست دعوة، بل لابد فيها من بينات، ولا بد فيها من برهان، ولا بد فيها من حجة، ولا بد فيها من دليل. أيضا من مظاهر الدعوة، من مظاهر المحبة، التمسك بالأخلاق والشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة والسلام، والأخلاق المصطفوية. أين الذين يدعون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإذا نظرت إليهم في الجانب الأخلاقي تجد بونا شاسعا. الرسول عليه الصلاة والسلام من أهم شمائله وصفاته الرفق، الحلم، الصبر، الابتسامة، البشاشة. يأتي الأعرابي بجفائه فيجذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة، أو جذبة شديدة تؤثر بردته في حاشية عنقه عليه الصلاة والسلام، ويلتفت إليه ويلتفت. لو يأتيك واحد يمكن يتكلم عليه من بعيد، الآن أقام في الدنيا ولم تخرج، يأتيه الرجل ويقول هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، ويصبر ويتحمل عليه الصلاة والسلام. اتهم بالسحر، بالكهانة، بالجنون، أي شيء فوق الجنون، أن يقال مجنون ما له عقل، ومع هذا كان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أيها المسلمون، أيها المحبون للرسول عليه الصلاة والسلام، أن نقتفي هذا الجانب. بعض الناس ما يطيق أن يبتسم، والابتسامة عليه أشد من الجبال الرواد. وين المحبة؟ وقد يكون هذا ما يحتاج، قد يضرب في بعض الليالي. فإذا القضية يا جماعة قضية عقيدة وخلق ودعوة ومحبة حقيقية. فهذا الجانب المهم، حتى الأخلاق في جميع جوانبها ينبغي أن تكتفى. أيضا من مظاهر المحبة في جانب المظهر، المسلم صاحب سنة يبرق لحيته ويرخيها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسبر في إزاره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صاحب السنة، صاحب السنة لا يرى مخلا بهذه المواهب. فانظر إلى الذين يدعون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست محبة الرسول تكوير عمائم، تكوير عمائم وهز رؤوس فقط، قضية عقيدة ومنهج وخلق ودعوة والتزام السنة في كل جوانبها، وليست في جانب دون جوانب. أيضا جانب البيت، جانب الأسرة، أحد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي محبته وهو لا يقرأ سنته ولا يقرأ سيرته؟ ينبغي أن نقبل وأن نربي أبناءنا. بعض الناس يقول ربوا أولادكم على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويريد أن القضية المحبة هي محبة محبة الاحتفال ومحبة المظاهر، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلها محبة الله تقتضي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نربي أنفسنا وأولادنا وأسرنا على محبة الله أولا، ثم محبة رسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع لسنته عليه الصلاة والسلام، والغيرة على سنته، والوقوف عند سنته عليه الصلاة والسلام، وترك البدع والمخالفات والمحرمات والمحدثات التي أحدثها الناس بعد القرون المفضلة. فيا أخي، أنت مطالب بتربية أبنائك في أسرتك، تجمعها على درس في السيرة، مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، السيرة النبوية بمختلف كتبها، كتب فيها القاضي عياض رحمه الله، وكتب في حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام سيرة بن هشام، غير ذلك من الكتب المهمة. وينبغي أيضا أن يراعى في ذلك جانب التحقيق، لأنه قد أدخل بعض الناس في السيرة أمورا ضعيفة وأحاديث لا تصح، فينبغي أن يعرف الناس هذه الأمور على حقيقتها. فالجانب الأسري جانب مهم جدا، تربية الأولاد على السنة، تربيتهم على السيرة، تربيتهم على المحبة الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من الأمور المهمة جدا، وهذا من الأسباب المعينة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب جالبة لمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر منها قراءة القرآن. نعم، الذي يحب الله عز وجل يتعبد له بكلامه، والذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد لله عز وجل بقراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المحبة دين، المحبة عبادة، ليست المحبة فقط دعاوى، المحبة دين لله به. وإذا كان دينا فلا بد أن نأخذه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل وبأي دعوة، ولو كان بدعوة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب المعينة للمحبة مجالسة الأخيار والأخذ من العلماء، ومجالسة الصالحين، والبعد عن أهل الشر، والبعد عن أهل البدع، والبعد عن أهل الضلالات الذين لا يحببونك في رسولك عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية، والذين لا يربطونك في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أسباب المعينة العلم والقراءة والاطلاع ومجالسة العلماء والأخذ منهم، وأيضا القراءة في السيرة والقراءة في السنة والقراءة في الحديث، وأيضا ربط الناس بالسنة. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب زاد المعاد بن القيم رحمه الله، وكتاب النفيس بيّن فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجوانب كلها. هناك عقبات في طريق المحبة، أهمها الهوى، الادعاء، الجهل، البدع، قرناء السوء، علماء السوء، الانفتاح، حقيقة الانفتاح الذي تحيا فيه بعض المظاهر وتورد فيه بعض المخالفات كإحياء الموالد وغيرها، وتعلن للناس علنا عن بعض من بعض وسائل الإعلام وغيرها. هذا الانفتاح خطير جدا على عقيدة المسلمين، وخطير جدا على السنة وعلى الاتباع. ينبغي أن توظف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية لخدمة الكتاب والسنة، وأن يبث فيها ما يوافق القرآن والسنة، وأن يحذر كل الحذر مما يخالف الكتاب والسنة. أما آثار المحبة وثمراتها فكثيرة جدا، أهمها سعادة الدارين. ماذا نريد خيرا من ماذا نريد خيرا من سعادة الحياة والسعادة بعد الممات؟ وأن نحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرء مع من أحب يوم القيامة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عطاني فقد أبى. لا يمكن أن نحصل على هذه الثمرة العظيمة في الآخرة وهي الجنة إلا عن طريق محبتنا الحقيقية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشهد الله، ووالله إننا لنشهد الله عز وجل ونشهد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. ونسأل الله أن تكون محبتنا هذه خالصة لوجه الله الكريم، وأن لا ندعي شيئا ليس لنا، وإذا كنا قصرنا في ذلك الأمر المهم فنسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. أما أن يستمر الإنسان على خطئه وضلاله ويدعي أن ذلك هو الحق ويرمي الناس وهم أصحاب محبة الرسول الحقيقية يرميهم بعدم المحبة، فهذا والله من الضلال المبين، وهذا من لبس الحق بالباطل. فعلينا أيها الإخوة أن نعلم أنه لا يمكن أن يصلح آخر أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح أولها إلا بالكتاب والسنة، وما ابتليت الأمة في أعقاب الزمن بما بليت به من الذل والإرهاب الدولي واحتلال المقدسات وعبث أعداء الله ورسوله وإخوان القردة والخنازير بمقدسات المسلمين وما آل إليه أمرهم، إلا لما عطل الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كثير من البقاع، وإلا لما ضعف ولاء الناس لعقيدتهم ولكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلا لما بلي الناس بالتمزق والشتات والخلاف والتنازع في جوهر دينهم وعقيدتهم والعياذ بالله، حتى ساد التنازع أهل الخير في الأمة وأهل الصلاح والدعاة إلى الله. هذه مصائب لا مخلص منها إلا العودة الصحيحة إلى الكتاب والسنة، فلا صلاح لأحوال الأمة أبدا إلا عن هذا الطريق الحقيقي. فأروا الله من أنفسكم خيرا، لا بد أن نكون بالله ولله ومع الله، وأن تكون حركاتنا وسكناتنا إن أردنا محبة الله ومحبة رسوله أن نغار على دين الله، وأن تكون اهتماماتنا وحركاتنا وسكناتنا وأن تكون دماؤنا كلها مسخرة لخدمة الكتاب والسنة وللحبيب عليه الصلاة والسلام انتصارا لسنته وذبا عنها. هذه هي الحقيقة، وليقل الناس ما يقولون، سيرمى الناس وسيرمى أتباع السنة وسيرمى المخلصون من الدعاة إلى الله بالاتهامات وبالأمور كثيرة، لكن ذلك والله لن يفك من عضدهم، وستسير قافلة الكتاب والسنة، والله بالغ مبلغ دينه وسنة نبيه ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل. ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالبشائر كثيرة والنصر لأهل السنة طال الزمان أو قصر، لكنك تعجب من تخاذل أهل الحق وتفرق كلمتهم واجتماع أهل الباطل ودابهم وحرصهم ووصلهم الليل بالنهار والسر بالجهار والثقافة والإعلام والقلم، كل ذلك قد يسخرونه لخدمة أغراضهم، وأهل الخير يندبون حظهم. ومع ذلك كله فالمؤمن لا ييأس أبدا، وهذا الإقبال وهذا الحرص الذي شهده الإنسان في خارج البلاد وفي داخلها والله يبشر أن المستقبل للإسلام، والمستقبل الإسلام الصحيح، ليس الإسلام العاصي، الإسلام الصحيح الذي يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في كل جوانب الأمة. هذه هي القضية المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نربي أنفسنا عليها، وأن نطرح الخلافات والنزاعات وأن نعرف عدد الخلاف إلى متى، إلى متى يظل أهل السنة فيما بينهم وفي حروب تدم على ضعف بصورة كثير منهم، وعلى أن منهم من هو مدخول ومن قد يكون دخل في صفهم وهم ليس منهم. ينبغي أن نعي أخطار المرحلة التي يمر بها العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في اليوم، أن نرسم طريق النجاة، وطريق النجاة ما نرسم من عندنا وإنما من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من فضل الله علينا، وهذه ليست مجاملة ولا مدح لحاكم ولا محكوم، وإنما من فضل الله على هذه البلاد أن الله عز وجل جعلها موئلا ومهوى ومحلا لنصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة السلفية الصحيحة التي سار عليها علماء هذه البلاد، وإلى اليوم ولله الحمد لله. وإذا نظرت ما ترى مظاهر البدع والمخالفات والانحرافات والشركيات التي يراها كل ذي عينين في جميع أصقاع المعمورة، ولن تسلم منها ولن يسلم منها صقر. هذه نعمة يا جماعة، لكني أقول نحن مهددون ونحن على خطر ونحن مستهدفون. يريد أعداء الإسلام كل في مجاله أن يشوشوا على هذا المنهج الصحيح، فعلينا بالاعتصام والتلاحم مع العلماء ومع الغيورين على هذا الدين، وأن نسير على منهج صحيح وأن نعرف الطريق الصحيح حتى لا نؤكل على غره وحتى لا تفرق كلمتنا ونحن لا نشعر وحتى لا نفسد. وقد يكون بعضنا مريضا للإصلاح والاجتهاد وحده لا يكفي وحسن النية وحده لا يكفي بل لا بد من المنهج الصحيح والعمل السليم. أما من شط بهم المزار على المحبة فلا زال الأمل معقودا أن يتوبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. ووالله إننا نحذرهم خطورة ما هم عليه من باب الشفقة والمحبة والمودة لأهل الإسلام أن يرجع أولئك إلى دينهم ويرجع إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن ينظروا بميزان العقل الصحيح والنقل الصحيح والعقل السليم وأن يأخذوا هذا الأمر من علمائه الراسخين في العلم إن أرادوا خيرا لأنفسهم. أقول هذا القول وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم موفقين في هذه الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولو رغب عنها أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة العاملين له. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك وصرفها على إلى عبادتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأستميحكم عذرا في الإطالة وصلى الله وسلم على نبينا الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأيضا الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. من أفضل الأعمال ومن مقتضيات المحبة أن تكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما نصلي عليه بصلاة الطرق المخالفة له، نصلي عليه بما أرشدنا عليه الصلاة والسلام، ولا أحسن ولا أجمع مما أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه وأن نسلم عليه كما في التحيات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، خرجه الترمذي. ولما قال الصحابي الجليل للرسول عليه الصلاة والسلام إني أجعل لك من صلاتي ربعها، قال إن زدت فهو خير لك، قال ثلثها، قال خير، وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال نصفها، إلى أن قال كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فمن أراد كفاية الهموم والتفرج من الغموم وغفران الذنوب فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا في صلاتنا عليه نصلي عليه كما أمرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يا له من فضل عظيم أن يصلي الله عز وجل على الإنسان وأن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا ذكره بالملأ الأعلى وتوفيقه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وأسأل الله عز وجل. هذا الإشارة الأخيرة ضرورية جدا، لأن هذا هو فيصل التفرقة بين المحبين محبة حقيقية وبين المحبين محبة جوفاء. فالمسلم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في صلاته، بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبعضهم قد يدعي أنه يزعم أنه لا يحب الرسول، جعل هذه الصلاة ركن، صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ركن في التشهد، ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، بينما غيره من الأئمة الأخرى الآخرين قد لا يرى هذا. فإذا قضية مهمة جدا، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قضية مهمة، وهذا يعني الشعرة الدقيقة بين المحبين محبة حقيقية وبين المحبين محبة مدعاة أو مزيفة. أسأل الله عز وجل. هذه ليس هجوم، أنا أرجو أن لا يفهم على أنه هجوم، والذين يفهمون على أنه هجوم ينبغي أن يسحبوا ذلك، وإنما هو حقيقة الدعوة، دعوة مشفق ومحب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه من المظاهر التي تبين أن الناس لما أعرض كثير منهم عن المحبة الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام وقعوا في هذا التفريط، بمعنى أنهم لم يبالوا بربط أبنائهم بالقدوة عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا جميعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها الآباء، مسؤوليتكم عظيمة، نعمة الولد نعمة عظيمة جدا، ينبغي أن تشكروها بحسن التربية. من الناس من غلا في هذا فربى أبناءه على الغلو والزيادة في جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء نسبة في الأمة وأكثر الناس مفرطون، بمعنى أنهم لا يبالون بربط أبنائهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي عليك أيها الأب أن تربط ابنك بالنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المحبة والاتباع له، بأن يكون الطفل منذ نعومة أظفاره، منذ صغره، منذ طفولته وهو مرتبط بتعاليم الإسلام، حينما يأكل وحينما يشرب كان الرسول عليه الصلاة والسلام يا بني افعل هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، يبدأ بالبسملة حينما يريد الطعام، وينتهي بحمد الله عز وجل حينما ينتهي من الطعام، وهكذا آداب الطعام، آداب الشراب، آداب النوم، الجلساء الذين يجالسون ابنك، الزملاء في المدرسة، تعليمهم على الكتاب والسنة بربطهم بقراءة السيرة، درس في البيت أو في المسجد، تختار لهم من العلماء أو من المشايخ من يقيم الدروس في بعض المساجد وتذهب به إليهم أو تذهب بهم إليه ليربيهم ويدرسهم ويعلمهم ويربطهم بالكتاب والسنة. هذا مهم جدا في هذا الجانب المهم. ومن جانب آخر أن تكون سدا منيعا أمام كل غزو يريد أن يغزو عقيدة أبنائكم ويبعدهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخطر ذلك التقليد، تقليد الأعمى لأعداء الإسلام، أن يرتبط أبناء المسلمين أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والأبطال والفاتحين والعلماء والمجاهدين بسقط المجتمع وبالناس الذين هم من أرمل الناس وأبعدهم عن الخير، من يعرفون ومن يلمعون مع الأسف الشديد في جوانب كثيرة في ساحة الناس اليوم. فعليك أيها الأب أن تتقي الله وأن تحرص أن تربي أبنائك تربية صحيحة تحذرهم من المظاهر المخالفة. شباب مسلم، أحفاد عمر ومصعب وصهيب وخبيب وأسامة وغيرهم من الصحابة والعلماء والأبطال والفاتحين يخرجون بالمظاهر، سلاسل وقصات كل يوم شكل، والنساء حدث ولا حرج من الموضات. هل هذه الأمة المرتبطة برسولها عليه الصلاة والسلام؟ فإذا لابد من ضرورة لفت النظر وبحزم في هذه الأمور المهمة جدا حتى يخرج الأبناء متبعين. كيف يرجى لأبناء هذا وضعهم؟ كيف يرجى لهم غدا أن يكونوا هم جيل المستقبل، وأن يكونوا هم صناع الحضارة، وأن يكونوا هم السبب بعد الله في عزة الإسلام والمسلمين، وهم لم يربوا على المنهج الصحيح؟ فهذه قضية خطيرة، والإنسان اليوم كأنه في أرض مسبعة، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. والأسد اليوم هو الإعلام والقنوات الفضائية وكل ما يهدم الأخلاق والقيم ويدمر المبادئ والسلوكيات الإسلامية. ينبغي أن تكون على بصيرة أيها الأب المسلم، وهذا واجبك والله، وقد أمرك الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أهل العلم: أدبوهم وعلموهم. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وأكثر من سؤال عن المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتابعته، هل المتابعة ثمرة محبة أم أنها ثمرة باحتمالها؟
نعم، هذه قضية مهمة جاءت في ذكر الكلام، لكن الأخ أراد أن يشير إلى قضية مهمة، وهي هل قضية المحبة قضية تابعة أو أنها أثر أو ثمرة أو أنها من صميم لوازم ومقتضيات الإيمان؟ لأنه لا يمكن أن تكون محبة إلا بالاتباع، ولهذا يتبين أنها ليست ثمرة فقط، بمعنى أن يحب الإنسان هو، لكن كونه يحب بمعنى يحبه الله عز وجل، هذه ثمرة من آثار المحبة. فإذا المحبة من لوازم الإيمان ومقتضياته، ومن لوازمها ومقتضياتها بل هو شرطها، والشرط هو ما لا بد منه، ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الاتباع عدمت المحبة، فشرط المحبة هي الاتباع. أما كونها ثمرة وأثرا فقد تكون، بمعنى أنه قد يحب الإنسان ربه بعد أن يتبعه تتعلق محبته أو تتعلق نفسه بهذا الدين، بهذه المحبة، بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لا بد من أن نربي النفوس على العمل، وهذا شرط صحة وليس شرط سماع، لا بد منه. ثم إذا حصلت محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا أثر وهذه ثمرة. نعم، بمعنى أن يحب الله ورسوله العبد، فلا يمكن أن يكون محبوبا إلا إذا حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن المحبة ضرورية لازم شرط من مقتضيات وليس فقط من أثرها.